أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
تقدم الكلام أمس في بيان البرهان الثالث على استحالة القصد، أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، وكنا قد تكلمنا عن برهانين آخرين على ذلك. ومن خلال ما هو هنا في الحلقة الثالثة يتبين أن هذه البراهين الثلاثة غير تامة، فبالتالي فما أقيم على استحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر لا يكون تاما، إلا أننا قلنا أمس وأشرنا أن هذا رأي الشهيد الصدر، لا نستطيع أن نقول أن هذا رأيه باعتبار أنه في الحلقة الثالثة ليس في مقام إعطاء الرأي النهائي، بينما في البحوث قلنا نحن أنه الشهيد الصدر رحمه الله أقام مضافا إلى هذه البراهين أيضا براهين أخرى دقيقة فلسفية تعتمد على الدقة الحكمية، وقلنا بأنه قال من حيث طبعا من حيث البرهان العقلي أنها مستحيلة، يعني يستحيل أخذ قصد القربة في متعلق الأمر من خلال هذه البراهين. ثم نهى البحث، راجعوا في الجزء الثاني من البحوث في علم الأصول، يقول أنه صحيح هذه البراهين دلت على استحالة أخذ قصد القربة، إلا أنه من الناحية العرفية والشارع يلاحظ الجهة العرفية فإنه يمكن له أن يأخذ قصد القربة في متعلق الأمر، يعني من ناحية الوجدان العرفي يقول بإمكاني أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، وإن كان من ناحية الدليل العقلي الدقي لا يمكن ذلك. بعد انتهينا هنا في الحلقة الثالثة من أنه لم يتم أي برهان على استحالة ذلك، نأتي ونسأل هذا النزاع ما بين الأعلام في أنه هل الفرق وروح الفرق ما بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي يرجع إلى عالم الحكم أم إلى عالم الملاية، ما هي فائدة؟ لأنه على كل حال سواء، يعني لو قلنا جاء شخص وقال أنا أقول بالإمكان وذاك يقول بعدم الإمكان، لأن نحن قلنا أن منشأ الخلاف بين الأعلام إنما هو يرجع إلى أنه هل الفرق بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي يرجع إلى عالم الحكم، أي أن المولى يصب حكمه على الواجب المقيد بقصد القربة في التعبدي وعلى الواجب المجرد من قصد القربة في الواجب التوصلي، أما أنه لا في عالم الملاك الفرق بينهما، يعني أن التعبدي أن المولى يصب وجوبه ويصب الحكم على ماذا؟ على ذات الواجب، يعني ذات الفعل، ولكنه هذا الفعل أو هذا الواجب ذو ملاك من سنخ لا يستوفى هذا الملاك إلا إذا أتيا بهذا الفعل بقصد القربة. فقلنا أن أصحاب القول الثاني الذين أرجعوا الخلاف بين الواجب التوصلي والتعبدي إلى عالم الملاك، وأن ملاك التعبدي ملاك لا يستوفى إلا بقصد القربة، والتوصلي ملاك يستوفى مطلقا، قلنا أن هذا منشأ ما هو القول باستحالة أخذ قصد الامتثال وقصد القربة في متعلق الأمر. طيب ما هي الثمرة، يعني سواء قلت بالقول الأول أو القول الثاني، ما هي الثمرة العملية؟ صحيح يوجد ثمرة علمية موجودة، يعني هذا شحذ الذهن ومشاكل ذلك، هذه نظرة ثمرة علمية، ولكن من ناحية الثمرة العملية هل يوجد لها ثمرة عملية في الواقع الخارجي، يعني بمعنى في مقام استنباط الأحكام الشرعية هل يوجد لهذا أثر؟ نقول نعم، ذكر في هذا المجال ثمرتين. الثمرة الأولى تبتني على أنه يجوز التمسك بإطلاق الدليل، يعني الثمرة الأولى يلاحظ فيها الجانب التمسك بالأصل اللفظي، والثمرة الثانية يلحظ فيها جانب التمسك بالأصل العملي. كيف؟ يعني هنا في هذه الحالة إذا كان الخلاف في بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي يرجع إلى عالم الحكم، وأن التعبد هو حكم أخذ فيه قصد القربة، يعني المولى صب وجوبه على أمر مقيد بقصد القربة، هذا في التعبد. أما في التوصل فلا مطلقا. حينئذ لو شككنا، يعني صار شو، صار عندي يمكن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، وعليه إذا شككت جاء عندي واجب، كما مثلوا عادة برد التحية، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هنا في هذه الحال إذا شخص جاء وقال أنه السلام عليكم، الجواب الرد، يعني رد السلام، هل يشترط فيه قصد القربة أم لا؟ المولى ماذا قال؟ إذا حييتم بتحية فحيوا، يعني ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا الرد بالأحسن أو الرد بالمثل، هل يا ترى يشترط فيه قصد القربة أو لا يشترط فيه قصد القربة؟ هنا شككنا في أن هذا الواجب هل هو واجب توصلي أم أنه واجب تعبدي؟ ما هو المستدل في هذا المكان؟ فإذا كان الواجب واجبا تعبديا فيجب أن أقصد القربة في الرد، أما إذا كان واجبا توصليا فبالتالي لا يشترط في قصد القربة، يكفي أن أقول وعليكم السلام أو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فحينئذ نشك في دلالة قصد القربة في هذا الواجب، نأتي ونقول هل يمكن، هل هناك دليل على أن هناك قصد قربة أم لا؟ هذا قيد زائد، قصد القربة قيد زائد، لأنه في كلا السورتين، كلا السورتين عندي رد للسلام، صحيح؟ عندي رد للسلام، رد للسلام. بالسورة الأولى شو يوجد عندي رد؟ هذا في سورة ماذا؟ السورة الأساسية، ولكن أشك أنه رد مع قصد قربة. هنا يوجد أصلا عندي رد من هذه الناحية، ماذا؟ لا بشرط، يعني ليس فقط لا بشرط نقول، يعني حتى لا يكون مقيد بعصر رد لا بشرط، لا بشرط من ناحية قصد القرب،
يعني
مصدر، يعني لا يشترط، بمعنى لا يشترط قصد القرب. فعلى كل حال يوجد هنا عندي رد وهنا عندي رد، هنا رد زائد قيد، هنا رد رد ماذا؟ بدون
قيد،
بدون قيد، بدون قيد. وتقدم أن تكون في باب وعندي مطلق، هذا مطلق شو هو؟ هذا هو المطلق، فردوا بأحسن منها أو حد بأحسن منها أو ردوها، صحيح؟ هذا مطلق. هل في الدليل الذي استفدنا منه وجوب الرد السلام هل أخذ قيد قبل القربة؟ نقول لا، لم يكن. فإن الشرط هل رد السلام يجب فيه قصد القربة أو لا يجب فيه قصد القربة؟ إذا شككت أنه عندما قال لي مولى اعتق رقبة، هل يشترط أن تكون رقبة مؤمنة أو ليس بمؤمنة؟ ماذا نفعل هنا؟ نتمسك بإطلاق الدليل لنفي قيد زائد هو الإيمان. هنا أيضا كذلك الأمر، مع القول بإمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، نأتي ونقول هنا قال المولى رد السلام ولم يقيد، هو قادم على تقييد، فحينئذ هو في مقام البيان، فتتم مقدمات الحكمة، فنتمسك حينئذ بإطلاق الدليل لرد نفي قيد قصد القربة. أما لو كنا من القائلين باستحالة ذلك، يعني كنا من القائلين بأن مرد الخلاف ما بين التعبد والتوصل إنما هو إلى عالم الإله، هل يمكننا التمسك بإطلاق الدليل؟ تقدم عندنا سابقا نفس الكلام، قلنا بأنه الآن نريد أن نتمسك بإطلاق الدليل لإثبات ماذا؟
لإثبات إطلاق الحكم، يعني بمعنى نتمثل بإطلاق الدليل لإثبات إطلاق الحكم. لإطلاق الحكم يعني معنى نفي القائل به، ولكن العقل نتمثل بإطلاق الدليل لإثبات إطلاق الميلاد، ليس إطلاق الحكم لأنه مرده إلى الحكم، نتمثل بإطلاق الدليل لرد الميلاد. نقول نحن في هذه الحالة نريد أن نتمثل بإطلاق الدليل لإثبات ماذا؟ لإثبات إطلاق الميلاد بشكل مباشر، يعني من حيث الدلالة المطابقية، أم لا بشكل غير مباشر؟ نأتي ونقول نحن إطلاق الدليل بالدلالة المطابقية. المطابقية على ماذا يدل؟ تقدم هذا الطريق عندما قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الدلالة المطابقية على ماذا دلت؟ دلت على الحكم، على الحكم، يعني على الحكم، على الحكم، دلت على الحكم فقط. دلالة مطابقية على الحكم، ما هو الحكم؟ وجوب التحية أو السلام. الدلالة الالتزامية يعني هنا ماذا؟ بشكل هنا بشكل مباشر، بشكل مباشر هنا بشكل غير مباشر. فهنا في هذه الحالة تمسكنا، إذا كان بشكل مباشر نقول لا يمكن. لماذا؟ لأنه بالدلالة المطابقية لا يدل على أكثر من الحكم. بشكل غير مباشر نقول تدل على ماذا؟ على الحكم، ومن على إطلاق الحكم، تدل على إطلاق الحكم، ومن بلد إطلاق الحكم نستفيد بالدلالة الالتزامية إطلاق الميلاد. هذا تقدم كل إطلاق. نأتي ونقول نحن لا ننكر أنه لو استفدنا إطلاق الحكم بالدلالة المطابقية يمكن استفادة إطلاق الميلاد بالدلالة الالتزامية، ولكن متى؟ فيما لو كان المولى قادر على التقييد ولم يقيد، والحالة من القائلين باستحالة التقييد يعني الاستحالة أخذ قصد القبر فيما تعلق الأمر. فهنا عندما قال المولى رد حيوا بأحسن منها أو ردوها، المولى غير قادر على أخذ قصد القربة في كلامه، فحينئذ لا يمكن استكشاف من خلال هذا الإطلاق ماذا؟ أن الميلاد إطلاق. فعلى هذا الأساس لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل حينئذ. فيتبين عندي أنه لو كنا من القائلين بأن مرد الخلاف بين التعبد والتوصل إلى عالم الحكم وبالتالي يمكن أخذ قصد القربة، لنستطيع أن نتمثل بإطلاق الدليل لنفي ماذا؟ قيد قصد القربة فيما لو شككنا بأخذه في الواجب. بينما لو كنا من القائلين بالقول الثاني وأن المرد الخلاف بين الواجب التوصل والتعبد إلى عالم الميلاد وأنه يستحيل أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، فإنه لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل لإثبات إطلاق الميلاد. هذه ثمرة وثمرة عملية ولها آثارها في الفقه. ما كنا صابق متمم الجعل تاغ ليس لتام، نفس فكرة متمم الجعل ليس لتام. وثمرة هذا البحث، هذه ثمرة طبعا وين؟ في مجال الأصل اللفظي، سيأتي إن شاء الله تعالى هو الإطلاق، سيأتي إن شاء الله تعالى في الثمرة الثانية في مجال أصل العمل، أن الاختلاف بين القسمين إذا كان مرده وكان مرجعه إلى عالم الحكم. ما معنى العالم الحكم؟ يعني أن المولى يصب حكمه على أمر، هذا الذي تكلمنا عنه سابقا، يعني هكذا مرده إلى عالم الحكم والوجوب، بمعنى أن قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزءا في متعلق الوجوب التعبدي. هذا معناه أول الدرس، يعني بمعنى أن المولى يصب حكمه على ماذا؟ على أمر مقيد بقصد القربة أو مشروط بقصد القربة. فبالإمكان والتوصل غير ذلك طبعا، فبالإمكان عند الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا كرد التحية والسلام التمسك بإطلاق دليل الواجب، لأن المولى في مقام البيان ولم يقيد وقادر طبعا على التقييد، فنتمسك بالإطلاق لنفي هذا القيد الزائد، لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب. متعلق الوجوب من هو؟ من هو متعلق الوجوب؟ على ماذا نطلق متعلق الوجوب؟ الواجب.
كما هو الحال في كل القيود المحتملة، كما لو شككت في رقبة مثلا أن أعطيك رقبة شككنا أنه مؤمنة أو ليست بمؤمنة، كما لو قال أكرم العالم شككنا أنه يريد إكرام العالم العالم العادل أو مطلق العالم، نتمسك بالإطلاق لنفي هذا القيد الثابت. فتثبت التوصلية حينئذ. طبعا إذا نفينا قصد القربة ماذا يثبت؟ إذا قلنا بأن هذا الوجوب لرد السلام ليس واجب التعبدية ماذا يكون؟ واجب توصلي، لأنه لا يشترى فيه قصد القربة. وأما إذا كان مرده أي مرد الخلاف بين الواجب التوصلي والتعبدي إلى عالم الملاك بسبب استحالة أخذ القصد المذكور أي قصد القربة في متعلق الأمر، فلا يمكن التمسك بالإطلاق المذكور لإثبات التوصلية. لماذا؟ لأن التوصلية لا تثبت حينئذ إلا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك، يعني إلا بإثبات إطلاق الملاك. كيف يمكن أن نثبت إطلاق الملاك؟ قلنا وهذا ما لا يمكن إثباته بدليل الأمر، يعني بدليل الحكم. لماذا؟ لا مباشرة، لأنه نحن قلنا الحكم مباشرة على ماذا يدل؟ إطلاق الدليل على ماذا يدل؟ يدل على الحكم، لأن مفاد الدليل هو الأمر أي هو الحكم. قال هكذا ماذا نستفيد من حيوا بأحسن منها أو ردوها؟ وجوب رد السلام، هذا هو الذي نستفيد. نعم بالدلالة الالتزامية نستدل على وجود ملاك، ولكن هل إطلاق الحكم يدل على إطلاق الملاك؟ نقول هذا فرع أن يكون المولى قادر على التقييد ولم يقيد، ولا بصورة غير مباشرة عن طريق إثبات الإطلاق في متعلق الأمر، يعني إثبات إطلاق الحكم والوجوب. فنقول مثلا متعلق الأمر مطلق فكذلك متعلق الملاك فيكون مطلق، ولا بصورة غير مباشرة عن طريق إثبات الإطلاق في متعلق الأمر. لماذا؟ لأن الإطلاق في متعلق الأمر إنما يكشف عن الإطلاق في متعلق الملاك متى؟ إذا كان بإمكان المولى أن يأمر بالمقيد، يعني إذا كان أن يأمر بالواجب المقيد بقصد القربة، وأنتم من القائلين بالاستحالة فلا يمكن للمولى أن يقيد. فإذا لا يمكن للمولى أن يقيد فلا كيف يمكن أن نتمسك بإطلاق الدليل؟ فهنا في هذه الحالة في التمسك بإطلاق الدليل فرع ماذا؟ فرع إمكان التقييد. إذا لم يمكن، لأن نحن نتكلم وين الآن؟ في عالم الإثبات. عالم الإثبات تقدم الكلام سابقا في باب الإطلاق والتقييد، وتقدم الكلام منذ فترة أيضا فيه، وقلنا بأن النسبة بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين ما هي؟ نسبة العدم والملكة. ففي كل مورد لا يمكن فيه التقييد لا يمكن فيه الإطلاق، وهنا لا يمكن التقييد فلا يمكن الإطلاق، لأن الإطلاق في متعلق الأمر إنما يكشف عن الإطلاق في متعلق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يأمر بالمقيد فلم يفعل. والمفروض هنا عدم الإمكان، لأنكم من القائلين باستحالة أخذ قصد القربة وقصد الامتثال في متعلق الأمر، فحينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل. طب هل يمكن أن نحكم على هذا الواجب بأنه توصلي أو تعبدي؟ يقول من حيث الدليل اللفظي لا يمكن، فلا دليل لفظي يمكن التمسك به لإثبات التوصلية أو لإثبات التعبدية، فتصل النوبة إلى التمسك بالأصل العملي. فهل يمكننا التمسك بالأصل العملي بعد عدم إمكان التمسك بالدليل اللفظي؟ لأنه لابد أن نعرف أن هذا هل هو واجب توصلي فلا يشترى فيه قصد القربة، أم هو واجب تعبدي يجب فيه قصد القربة. فمن هنا وقال وقد تكون ثمرة أخرى، طبعا قد تكون هذه ردها شهيد الصدر ولم يرتدها أصلا في مجال الأصل العملي، يعني عند عدم قيام الدليل اللفظي على التعبدية أو التوصلية هنا في هذه الحالة، لأنه عندما نقول لا يمكننا التمسك بالإطلاق فلا يمكن إثبات التوصلية أو التعبدية، أو لا حتى لو كنا من القائلين ولكن كان عندي مبرر، وما هو؟ أن المولى ليس في مقام البيان، يعني لم تتم مقدمات الحكمة حتى على القول الأول، لم تتم مقدمات الحكمة، فبالتالي لا يمكن إحراز أن المولى يريد الإطلاق، فبالتالي سقط دليل اللفظ عن الدلالة على التعبدية أو التوصلية، ماذا نفعل؟ تنتقل النوبة حينئذ إلى الأصل الحسن. هنا في مجال التمسك بالأصل العملي ما هو؟ لأنه نحن نشك أنه هل هذا الواجب واجب توصلي أو تعبدي؟ يعني هذا الواجب هكذا نحن
شوفوا الآن حتى يتبين مجال التمسك بالأصل العملي. نقول هل الواجب في رد السلام هو الرد زائد قصد القربات، أم رد السلام ما هو؟ هو الواجب، هو ماذا؟ الرد فقط، الرد مطلق كيف بينه؟ هنا يتبين عندي أن هذا الرد هو الأكثر صحيح، لأنه رد مع قيد، وهذا الرد هو الأقل، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر. هل يجب رد السلام مع قصد القربة الذي هو قيد زائد أكثر، أم لا يجب رد السلام من دون هذا القيد يعني الذي هو الأقل؟ وتقدم عندكم سابقا إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، الأقل قدر متيقن والأكثر شك في يكون مجرى البراءة، لأن شك في مهونة وقيد زائد، فنتمسك بأصل البراءة لنفي هذا القيد. ولكن متى؟ إذا كنا من القائلين بإمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، يعني إذا كنا من القائلين بإمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، ففي كل مورد شككنا فيه بأن هذا الواجب هو واجب توصلي أو واجب تعبدي، يعني يدور الأمر ما بين الأقل والأكثر، نتمسك بالأقل لأنه معلوم على كل حال قدره متيقن، بينما الأكثر مشكوك، فمشكوك يعني صار شعري أشك في وجوب، أشك في حكم، أشك في تكليف، والشك في التكليف مجرى لمن؟ مجرى للبراءة، فأتمسك بالبراءة لنفي الأكثر أي لنفي تعبدية، فتثبت عندي التوصلية. ولكن إذا كنت من القائلين باستحالة أخذ قصد القربة، حينئذ هل يبقى عندي مجال لذلك؟ لأنه حسب الفرض أن هذا الرد الواجب، يعني غير الواجب لا يمكن تقييده بقصد القربة، فلا يدور عندي الأمر بين الأقل والأكثر. لماذا؟ لأن المفروض الأقل والأكثر فرع إمكانية أخذ قصد القربة، فأشك هل المولى أوجب علي قصد القربة مضافا إلى الرد أم لا؟ والحال أنا من القارين بالاستحالة، فهذا التساؤل لا يأتي هنا، يصير عندي تساؤل آخر، أنني أنا اشتغل ذمتي بماذا؟ بوجوب الرد، يجب أن أرد التحية، ولكن أشك هل أن هذا الرد، رد السلام ورد التحية، تفرغ ذمتي فيما لو أتيت به من دون قصد القربة حتى يكون توصلي أم لا؟ فلو أتى به من دون قصد القربة يبقى أنه مشكوك، يا غير متيقن، يعني غير متيقن بأن ذمته قد فرغت، والاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني. فمن هنا حتى لا نشك في مقام الامتثال، هل أكون واقعا امتثلت؟ يعني قد يكون المولى يريد التقييد ولكنه لا يمكنه، فأشك هنا في هذه الحالة، هل يا أهل ترى أنه تكره ذمتي فيما لو أتيت برد السلام بدون قصد القربة أم لا؟ شك في الامتثال يعني شك في المكلف به، فالمجرى هو أصالة الاشتغال، أصالة الاحتياط، فلا بد في مقام رد التحية أن يأتي بها بقصد القربة. فإذا كنا من القائلين بأنها رد الخلاف إلى عالم الحكم، وكنا من القائلين بإمكانية أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، ففي مجال التمسك بأصل العملي إذا شككنا في أن هذا الواجب توصلي أو تعبدي، يعني نستطيع أن ننفي، نتمسك بأساس البراءة العفو لنفي الوجوب الواجب التعبدي، يعني لنفي هذه الكلفة الزائدة، هذا التكليف المشكوك الذي هو
أخذ قصد القربى. أما لو كنا من القائلين بالاستحالة فالمجرى ليس للبراءة، لأن الأمر ليس من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل يكون حينئذ من باب الشك في الامتثال، لأننا نعلم على كل حال بأن ذمتنا قد اشتغلت برد السلام. غاية الأمر نشوف أن هذا رد السلام هل تفرغ ذمتي منه فيما لو كان رد السلام مجردا من قصد القربى أم لا؟ فشك بالامتثال يقتضي الاحتياط هنا، ويجب الاتيان بقصد القربى مضافا لرد السلام حتى يتحقق فراغ الذمة اليقين، لأنه لو أتيت به من دون قصد القربى سيكون عندي فراغ احتمالي وليس فراغا يقينيا. قال: وقد تذكر ثمرة أخرى في مجال الأصل العملي عند الشك في التعبدية وعدم القيام الدليل على التعبدية أو التوصلية، وهي أن هذا الشك مجرى للبراءة. كيف؟ إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ، يعني كنا من القائلين بالإمكان، مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره، إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الأقل والأكثر، ومجرى الأقل والأكثر، فحينئذ نجري البراءة عن الأكثر، يعني نجري البراءة عن الواجب التعبدي ونقتصر على الواجب التوصلي. بينما على القول بأن مرد الخلاف لعالم الملاك وكنا من القائلين بالاستحالة، ومجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك، إذ لا شك في وجوب شيء شرعا، بل نعلم بوجوب رد السلام، ولكن نشك في فراغ الذمة، وإنما الشك في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته. هل يسقط بمجرد الرد أم يسقط بماذا؟ لا يسقط إلا ما أخذ قصد القربة، فهنا في هذه الحالة شك في السقوط، شك في الامتثال، فالمجرى لأصالة الاشتغال، والاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني، فمن هنا يجب الاتيان بالواجب مع قصد القربى. فتبين عندي أنه بناء على هذه الثمرة وكنا من القائلين بالاستحالة، فالأصل العمل المتبع هو أصالة الاشتغال، وبالتالي يعني يكون الواجب واجب تعبدي. بينما لو كنا من القائلين بالإمكان وما رد الخلاف إلى عالم الحكم، يكون المجرى للبراءة، وبالتالي تثبت التوصلية دون التعبدية. وضحت إن شاء الله تعالى؟ جاي. هذا تمام الكلام في الواجب التوصلي والواجب التعبدي. الآن نبدأ في بحث جديد، التخيير في الواجب، يعني الذي بحث عادة فيه كتب الأصوليين تحت عنوان الوجوب التخييري والوجوب التعيين. مما لا شك فيه أنه يوجد عندنا في الشريعة كما تقدم عندكم سابقا نوعان من الواجبات، واجبات يجوز فيها لا يجوز فيها الترك ولو إلى بدل، يعني مثل ماذا؟ الصلاة مثلا، الصلاة هل يجوز ترك الصلاة؟ لا يجوز ترك الصلاة بها، فالصلاة واجب ماذا؟ تعييني، لا يجوز تركه ولو إلى بدل، ولو إلى بدل، يعني يجوز الصلاة ويحصلها. وكذلك الأمر بالنسبة لماذا؟ لو فرضنا للزكاة أو للصوم أو للحج. هذا نوع الأمر. النوع الثاني لا، نوع ثاني من الواجبات يجوز تركه إلى بدل، لا يجوز تركه مطلقا، يجوز تركه إلى بدل. مثل ماذا؟ خصال الكفارة، يعني مثل ماذا؟ وجوب العتق في الكفارة، هذا ماذا؟ واجب تخييري، يجوز تركه إلى بدل، يعني إلى إما الصوم أو الإطعام، ولا يجوز تركه مطلقا.
أو صلاة الجمعة
يجوز تركها بناء على عدم وجوبها التعييني، يجوز تركها إلى بدل إلى صلاة الظهر.
فهذان نوعان من الواجبات الشرعية، واجبات تعيينية وواجبات تخييرية. إلا أنه الكلام في الواجب التخييري، ليس الكلام الآن في الواجب التعيين، الكلام في الواجب التخيير. الواجب التخييري إذا عرفنا بأن حقيقة الواجب التخييري هي ماذا؟ هي أنه يجوز تركه إلى بدل. نأتي ونقول طارة هذا جواز الترك إلى البدل يجب في لسان الدليل، أي الشارع يقول لي ذلك، يقول لي ماذا؟ يقول يجوز أن، يعني بمعنى العبارة يجوز أن تترك العتق إلى صيام أو ضعاف. وأخرى لا، لا، هذا جواز الترك إلى البدل ليس من باب أنه ورد في لسان الشارع، بل من باب حكم العقل، من باب حكم العقل. فالعقل بعد أن يدرك بأن هذا الواجب قد انصب على طبيعة كالصلاة، طبيعة كالصلاة، ولكن هنا في هذه الحالة يعلم بأن الصلاة لها، هذه الصلاة لها أفراد ماذا؟ عرضية، ولها أفراد طولية. هنا في هذه الحالة المولى لم يبين شيء، ولكن ماذا قال؟ أقم الصلاة، أنا حتى أكون ممتثلا ماذا غير أفعل؟ نعرف بأن الكل موجود بوجود أفراد، وهنا الصلاة أخذت عن حرمان صرف الوجود، أي فرد محقق لهذا الواجب. فيأتي العقل ويقول لها أفراد طولية عرضية وأفراد طولية، فيأتي ويقول أنت مخير بأي فرد من هذه الأفراد. فالعقل هو الذي قال لي أنت مخير، يعني يجوز ترك الأول إلى الثاني والثاني إلى الثالث، أو الأول والثاني والثالث، وهكذا. فهذا الواجب التخييري تارة يكون من بلد الشارع فيقول له إن أفطرت في شهر رمضان عمدا فأنت مخير بين العتق والإطعام والصيام، بينما في القسم الثاني لا، الشارع يقول له يجب عليك أن تأتي للصلاة، أنت هنا في هذه الحال مخير بين أفراد الصلاة. فهذا التخيير يسمى تخيير عقلي، والتخيير الأول يسمى تخيير شرعي. واضح؟ إلا أن الكلام وإن صدر من الأصوليين وكان هذا المعروف بين الأصوليين أن حقيقة الواجب التخيير هو ما يجوز تركه إلى بدل، إلا أنه هذا لم يكن مقبولا عند أكثر الأصوليين، فأكثر الأصوليين لم يرفضوا هذا التعريف وهذا التحديد للواجب التخييري. ومن هنا بدأ الأصوليون في بيان تحديد الواجب التخييري وبيان حقيقة الواجب التخييري، ومن هنا نشأ عندنا عدة اتجاهات تبين لنا حقيقة الوجوب التخييري. هذا التخيير بين الأفراد سواء كان عقليا أم كان شرعيا، ما هي حقيقته؟ وهنا في هذه الحال يوجد عدة اتجاهات متعددة. الشهيد الصدر رحمه الله اكتفى في الحلقة الثالثة ببيان ثلاثة اتجاهات. اتجاه أول الذي سيأتي إن شاء الله تعالى يعتبر، أو خلينا نقرأ بس المقدمة حتى قبل أن ندخل في البيت. التخيير طارة، هكذا بدأ الشهيد الصدر، يعني بعد الثلاث، لأنه مفروض أنه تقدم الكلام في الحلقة الثانية، يعني بعد الكلام في الحلقة الثانية مباشرة نأتي ونقول هذا التخيير، يعني الواجب التخييري الذي عرفنا بأنه يجوز تركه إلى بدل، إما أن يكون جواز الترك إلى بدل من باب حكم الشارع أو من باب حكم العاقل. التخيير طارة يكون عقليا وأخرى شرعيا. كيف يبين الآن؟ فإن تفصيل، فإن كانت البدائل، بدائل يعني هذه الأفراد الأخرى، مذكورة على نحو التردد متعلقا بالأمر في لسان الدليل بأن قال الشارع أنت في هذه الحالة مخير بأن تفعل إما كذا أو كذا أو كذا، فالتخيير شرعي. وإلا إن لم يكن ذلك وارد، يعني هذا التبديل بأو لم يكن واردا في لسان الدليل ولم يتكفل الشارع لبيانه، بل نحن عرفنا بأن الحكم قد توجه إلى الطبيعي والطبيعي له أفراد متعددة والشارع لم يبين لي ما هو الفرد المراد، فالعقل في هذه الحالة يستقل في الحكم بماذا؟ بالتخيير، وأن المكلف مخير في تطبيق هذا الكل على أي فرد أراد، فإلا هو عقلي. وقد وقع الكلام في تحليل الواقع الوجوب في موارد التخيير، يعني في بيان حقيقة وماهية الوجوب التخييري وكيفية كيف يتعلق بماذا وكيف يتعلق بهذه الأفراد المرددة، رغم أن نحن نعلم بأن تعلق الحكم بالمردد مستحيل. هذا المردد يعني يقول له يجب عليك إما كذا وإما كذا، هذا يعني تعلق الحكم بالمستحيل بالمردد واقع مستحيل، فكيف يتعلق الحكم الذي هو واجب التخييري كيف يتعلق بهذه الأفراد المرددة؟ فمن هنا لابد من بيان حقيقة الوجوب التخييري. طبعا هذا الكلام يأتي بعد رفض هذا أنه هو ما يجوز تركه لبدا، فمن هنا لابد من الدخول في بيان الاتجاهات في تفسير حقيقة الوجوب التخييري وكيف كيفية تعلقه بأفراده. الاتجاه الأول، الاتجاه الأول يرى أن هناك ماذا؟ هذا الاتجاه الأول، الاتجاه الأول، الاتجاه الأول يرى المغايرة بين حقيقة الوجود أو العقل بين الوجود التخييري الوجود التخييري الشرعي وبين التخييري العقل. فالوجوب التخييري يعني التخيير الشرعي مغاير من حيث الماهية ومن حيث الحقيقة ومن حيث الروح للتخيير العقلي. فالتخيير العقلي متعلقه ما هو؟ التخيير العقلي ما كنا؟ متعلق التخيير العقلي متعلقه ما هو؟ هو الطبيعي، الطبيعي الكلي، بينما متعلق الوجوب الشرعي الوجوب التخيير الشرعي ما هو؟ بناء على هذا الاتجاه، يعني هنا يعبر عنه الطبيعي الكلي عبر أيضا الجامع، الجامع هذا هو هذا بالتخيير. أما في موارد التخيير الشرعي ماذا يتعلق؟ قال المولى هنا ماذا؟ إذا أفطرت متعمدا في شهر رمضان فأفطر رغبة صم 60 يوما أطعم 60 مسكينا. يقول هؤلاء بأن الوجوب التخييري متعلقه ليس هو الجامع كما هو في الوجوب التخيير العقلي بل مغاير له تماما، فمتعلق الوجوب التخييري هو كل واحد من هذه الأفراد هذه البدائل، يعني يجب عليك عطف رقبة. ولكن يا هل ترى هل المولى هل المكلف قادر على أن يعطف رقبة ويصوم 60 ويطعم 60؟ فهنا في هذه الحالة بما أن هذا قد يكون يستلزم عذر وحرج أو في بعض الأحيان تكليف غير المقدور، فقال المولى اعتق رقبة بشرط ترك العدين، صم 60 يوما بشرط ترك العطف والإطعام، أو لا صم 60 أطعم 60 مسكينا بشرط ترك صوم 60 يوم أو بشرط ترك العدين. فيكون متعلق الوجوب التخييري بناء على هذا هو نفس الأفراد ونفس البدائل ولكن مشروطة، يعني كل بديل مشروط بدفع بديل الآخر، فيكون مرجع الوجوب التخييري إلى ماذا؟ الشرع، إلى وجوب مشروط، وجوب المشروط بدفع
بدائل.
وضح؟ الآن هل هذا الاتجاه كان وليس كان؟ يعني هل شيخ الفضل رحمه الله يرضى في هذا أو لا؟
عفوا شيخنا، هذا الكلام يجري على البدائل الطولية والعرضية
على الكل، الكل يجري على الكل، يعني سواء كانت طولية أم عرضية ولكنها شرعية. أما إذا كانت عقلية قلنا لا، متعلق الوجوب التخيير العقلي ما هو؟ هو الجامع. بينما متعلق الوجوب التخيير الشرعي ما هو؟ هو البدائل المشروطة. يعني بالمآل يقول مرجع الوجوب التخيير الشرعي إلى وجوب مشروط. بماذا مشروط؟ مشروط بترك بدائل. هنا أورد عليه الشهيد الصدر رحمه الله إشكالات في الحلقة الثانية، وقال بأن هذا الاتجاه يلزم منه أشياء لا يلتزم بها أحد، وهي أن لو فرضنا هذا الشخص ترك العلم، شو صار عليه؟ شو صار الواجب الفعلي في حقه؟ الصبر أو
الطعام؟
لا، ترك صام، ترك شو صار واجب؟ الاطعام. ترك الاطعام شو صار واجب؟ كلها صارت فعليه، يعني صار واجب عليه العتق. لماذا؟ لانه ترك الصام والطعام، وواجب عليه الصام لانه ترك ماذا؟ الاطعام والعتق، صار الصام واجب، وصار الاطعام واجب عليه لانه ترك الصام وترك العتق الاطعام. ولكن لم يأتي بأي واحد منها، فيستحق على كل واحد عقوبة، فتتعدد العقوبة بتعدد البدائل. وهل يقول به أحد؟ لا يقول به فقيه، كما يعبر لا يقول به متفقه فضلا عن فقيه، لا أحد يلزم بتعدد العقوبة على الواجب. فمن هنا هذا لازم للقول به حقيقة، لأن يعني حقيقة الوجوب التخيير الشرعي ترجع إلى وجوبات مشروطة، وهو أنه يلزم تعدد العقوبة على فرض ترك الجميع، لأنه أصبح كل فرد من الأفراد وكل بديل من البدائل فعليا في حقه، ونحن نعرف بأن الواجب الفعلي تركه يستلزم العقوبة، فلذلك لا يكون هذا الاتجاه صحيحا. راجعوا في الحلقة الثانية، نقرأ هذا المقدار فقط. الاتجاه الأول أن الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع بالطبيعي بالكلي، وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل من الصوم والإطعام والعتق، ولكن مشروطا بترك البدائل الأخرى. يعني لا يكون العتق واجبا عليه مطلقا، بل واجبا عليه بشرط ترك البدائل الأخرى. وهكذا نصف للبديل الثاني، يكون واجبا عليه وفعليا في حقه بشرط ترك البدائل الأخرى. وقد يلاحظ عليه أن الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخييري، لأنه تقدم المفروض أنه بعض خصائص الوجوب التخييري ما هي؟ أنه فقط عقوبة واحدة ومثوبة واحدة. فخصائص التي تكلمنا عنها فيما مضى وفي الحلقات، وأيضا تقدم الكلام عنها في أصول مضافة، أن هناك خصائص الوجوب التخييري، ومنها ماذا؟ وحدة العقوبة على ترك جميع البدائل. هذا بناء على هذا الكلام يستلزم تعدد العقوبة، كما تقدم في الحلقة السابقة من قبيل تعدد العقاب لترك الجميع، فإن ترك الجميع يستلزم تحقق الشرط في كل واحد، يعني شرط الوجود في كل واحد، شرط الفعلية في كل واحد. وبما أنه لم يمتثل لا العتق فيستحق العقوبة، ولم يمتثل الطعام فيستحق العقوبة، ولم يمتثل الطعام فيستحق العقوبة، فيستحق ثلاثة عقوبات، وهذا لا يقول به أحد. الاتجاه الثاني يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
راجعوا في الحلقة الثانية حتى يتضح المطلب أكثر. أحسن الله.